ضيفنا في هذا العدد هو السيد خالد يونسي، مدير فرع للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، للحديث عن ذكرى المولد النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذا البرنامج المسطل من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف احتفاء بميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. سيد خالد يونسي، مرحبا بك عبر أمواج القناة الأولى.
أهلا وسهلا أخ شهرزاد.
إذن سيد خالد يونسي، أول سؤال، ونحن نحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين 12 ربيع الأول، لابد أن نتحدث عن هذه المناسبة الدينية الكبيرة جدا، مناسبة المولد النبوي الشريف. إذن أول شيء لابد أن نتحدث عن المولد النبوي الشريف كحدث في حد ذاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكرك الأخت شهرزاد على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الحصة الطيبة وعلى التطرق لهذا الموضوع المهم. بالنسبة للمولد النبوي الشريف، هو حدث كبير، بل هو حدث كوني عظيم، ذلك أن الكون كله تفاعل مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الكون الذي كان منسجما كله مع بعضه البعض في الخضوع لله سبحانه وتعالى، كان قلقا مضطربا بسبب تمرد الإنسان الذي هو سيد الكون والذي سخر الكون من أجله، بسبب تمرده على خالق الكون وخالق الإنسان. فكأن الكون كان ينتظر ميلاد الرجل الذي سوف يعيد إلى الكون انسجامه الكامل والمطلق،
الحياة.
نعم، ويعيد الإنسان إلى فطرته السليمة التي فطره الله عز وجل عليها. وإذا تأملنا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن بعض الحقائق الكونية التي تغيب عنا في عالم الغيب. يقول عز وجل: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا دليل على أن الكون كله كان خاضعا لله إلا الإنسان الذي هو سيد الكون. والإنسان في حد ذاته يعتبر كونا، فالكون الذي نعيش فيه هو الكون الكبير، والإنسان هو الكون الصغير. ولذلك قيل قديما، يعني الشعر يخاطب الإنسان ويبين له أنه الكون الصغير، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فلما ولد النبي عليه الصلاة والسلام فرح الكون واستبشر خيرا، فإذا كان هذا الكون قد تفاءل وتفاعل مع مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن يتفاعل الإنسان بهذا الحدث الكبير، وأن يتفاءل بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
عليه أفضل الصلاة والسلام. أستاذ خالد يونسي، قلت أن الكون فرح الكون بميلاد نبي الهدى آخر الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحدثت على أننا يجب أن نتفاعل مع هذا الاحتفال. إذن كيف يجب أن نحتفل، وما هي أهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
شكرا لك الأخت زهرة شهرزاد على هذه الكلمة الطيبة وهذا السؤال القيم جدا. المناسبات والأعياد الدينية والوطنية لها وقع كبير في حياة الإنسان، ولذلك من الحكمة أن نستثمر وأن نستغل هذه الأعياد والمناسبات فيما ينفع الأمة ويعود على المجتمع البشري بالخير. هناك عبارة يرددها الناس كثيرا، وهي قولهم: إحياء المناسبات الدينية والوطنية. والحقيقة أننا لا نحيي المناسبات والأعياد، وإنما نحيا بالمناسبات والأعياد، فهي التي تحيينا بما تبعثه في نفوسنا من معان كريمة ونبيلة. والاهتمام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة، لأن العظماء جميعا يحظون بالاهتمام. ففي تاريخ البشرية الناس يحتفون ويحتفلون بعظمائهم وبرجالهم الكبار الذين صنعوا الأحداث العظام وصنعوا التاريخ. فإذا تعلق الأمر بميلاد أفضل إنسان وأشرف مخلوق على الإطلاق، يعني نتراجع ونتراخى ونتساءل ونتردد في الاحتفاء بذكرى مولده وبهذا الحدث الكبير، فهذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بقيمته وقدره،
فكان يصوم.
نعم، قبل ذلك اعترف بقيمته وقدره غيرنا من الناس، يعني خارج نطاق الأمة المحمدية، فكيف بنا نحن؟ وإذا تأملنا في بعض الآراء التي نسمعها في السنوات الأخيرة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة، فهذا غير صحيح. البدعة هي مسألة تتعلق بالعبادات. الابتداع في الدين هو أن ندخل في الدين، في شعائر الدين، في عبادات الدين، في مناسك الدين ما ليس منه، هذا هو الابتداع. أما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزعم أحد أنه عبادة، ولم يزعم أحد أنه شعيرة من شعائر الدين.
نعم، ربما أستاذ في كيفية الاحتفال هنا يطرح الإشكال، إذا ربما تعدى الأمر إلى التبذير وإلى صحيح. البزخ، ربما هنا الإشكال يطرح.
صحيح. إذن أصل المسألة ليس بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من احتفل بمولده، لأنه كان يصوم يوم الاثنين وكان يقول هو يوم ولدت فيه، فبين صراحة وحقيقة سبب صيامه لهذا اليوم، وهو اعتناؤه صلى الله عليه وسلم بيوم مولده وبذكرى ميلاده. إذن القضية لا علاقة لها بالابتداع، والذين يبدعون المولد النبوي الشريف يصفون الناس الذين يحتفلون به بأنهم أصحاب غلو في رسول الله، وأنهم يطرونه أكثر من اللازم، وهذا كذلك غير صحيح وغير سليم. فالذين يبدعون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويزعمون أننا نغالي في ذلك هم كذلك غلاة في تقديس كثير من الرجال وكثير من العلماء وكثير من الذين يتبعونهم، فحكمهم هنا ليس عادلا وليس منصفا. يبقى بعد ذلك إذا اتفقنا أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعة، يبقى بعد ذلك أن نناقش طريقة الاحتفال، كيف نحتفل برسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا في تصورنا الإسلامي الوسيلة جزء لا يتجزأ من الغاية، نحن لسنا كالحضارة الغربية المادية البراغماتية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، نحن نعتبر أن الوسيلة جزء لا يتجزأ من الغاية، فلا بد للوسيلة أن تكون شريفة نبيلة نبل وشرف الغاية التي نصب إليها. ولذلك ما نراه اليوم من مظاهر السرف والتبذير هي في الحقيقة لا تليق، لابد أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معتدلة، ألا نقع في مخالفة أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الاحتفال بمولد رسول الله هو عنوان المحبة لرسول الله وتجديد العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل المحبة تكون لرسول الله في غير المولد، يعني دائما وأبدا، والولاء لرسول الله يكون دائما، فلماذا نجعله قاصرا في المولد النبوي الشريف؟ نحن لا نجعله قاصرا ومقتصرا على المولد النبوي الشريف، وحبنا لرسول الله واعتناؤنا بمولده لا ينفي حبنا له قبل وبعد ذكرى مولده، وإنما نحن نتعامل مع ذكرى لها ظلال في المجتمع. هناك موروث شعبي، هناك تقليد، هناك عرف جميل جدا في مجتمعنا الإسلامي، حيث تفاعلت الأجيال من أبناء هذه الأمة مع قائد هذه الأمة الأعظم عليه الصلاة والسلام. ولو رجعنا يعني إلى تاريخ في تاريخ جزائرنا لوجدنا أن علماءنا الأجلاء كانوا يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إمام الجزائر العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقيم لذلك الحفلات في المساجد وفي المدارس القرآنية، وكان يفعل ما نفعله اليوم. ولعل الناس جميعا يعرفون قصيد شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. هذا القصيد ألقاه الشيخ الإمام عبد الحميد ابن باديس سنة 1937 بعد أن عاد من باريس العاصمة الفرنسية بعد أن عقد ذلك الاجتماع الشهير. فلما رجع نظم هذه القصيدة وألقاها ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
جميل.
نعم هكذا. ثم إن الإمام عبد الحميد بن باديس يعني سعى إلى مساعي أكثر من هذا، فأسس الفرق الرياضية وكان يسميها بأسماء لها رمزية. فمثلا مع احترامي لكل الفرق الرياضية، فريق مولودية قسنطينة، لأن ابن باديس كان من قسنطينة. من أسس فريق مولودية قسنطينة؟ هو الإمام عبد الحميد ابن باديس. ومن سماه مولودية قسنطينة؟ هو الإمام عبد الحميد ابن باديس. ولماذا سماه مولودية قسنطينة؟ لأن تأسيسه كان عشية الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فسماه هكذا تيمنا وتبركا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاؤلا ليكون جبهة من جبهات المقاومة ضد الكيان الاستعماري والحفاظ على الهوية الجزائرية المسلمة. فتلاحظين الأستاذة شهرزاد أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم له امتداد في تاريخ الجزائر، وله اعتناء من طرف كبار علماء الجزائر. فمن المفارقات العجيبة اليوم أن نزعم أننا نحافظ على الدين وأننا نخدم الدين، بماذا؟ بأن نهدم تقاليد أمة وموروث شعب ممتد إلى أعماق التاريخ.
نعم. إذن أستاذ جميل الكلام الذي كنت تتكلم فيه. نبقى دائما مع الاحتفالات الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف. هو الذي بعث للعالمين، هو الذي بلغ الرسالة، أدى الأمانة، وصلت رسالته إلى أبعد نقاط، إلى كل نقاط المعمورة. اليوم نحن أمام رسالة أيضا كبيرة ومهمة، ما صعب جدا هو كيف يمكن أن نجعل هذا الدين ونجعل من هذا الدين خادما للمجتمع ودافع للتنمية والرقي من خلال السيرة المحمدية.
صحيح أستاذة، يعني سؤالك يعني جميل جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله ليكون مرجعا لنا، قدوة وأسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لنا؟ عندما نتأمل سيرته الطيبة، وعندما ندرس شمائله ونفحات نبوته وخصائصه عليه الصلاة والسلام.
وهذا جزء من الاحتفالات أستاذ.
صحيح.
نعم.
عندما نقترب منه أكثر عليه الصلاة والسلام، فنلاحظ يا سيدتي الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الجمال في الحياة قسمه إلى قسمين، فجعل نصف الجمال ليوسف عليه السلام.
نعم.
سيدنا يوسف، وما أدراك ما سيدنا يوسف، قصته معروفة. والنصف الثاني من الجمال فرقه الله عز وجل في الكون كله. فكل مظهر من مظاهر الجمال في هذا الكون هو من النصف الثاني الذي أبقاه الله للكون بعد أن وهب يوسف عليه السلام النصف الأول من الجمال. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التقسيم، أين يقع جمال محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هو في ضمن النصف الذي وزعه الله على الكون؟ قال علماؤنا إذا جمعنا جمال يوسف وجمال الكون كله كانت النتيجة جمال محمد عليه الصلاة والسلام. فجمال في الخلقة وجمال في الخلق، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وهو البشير النذير، وهو السراج المنير عليه الصلاة والسلام. فهذه القمة التي قال عنها أمير الشعراء: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. هذه الذروة التي عبر عنها شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش معه وعاصره وعاشره وصاحبه سيدنا حسان بن ثابت، عندما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فهذه القمة نستطيع أن نتعرف عليها من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون العناية أكثر، تكون العناية أكثر وأكبر في مثل هذه المناسبات، خاصة مناسبة ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام.
ولذلك سطرتم أنتم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برنامج ثري احتفاء بهذه المناسبة، هو شهر الأنوار، شهرة النبي، شهرة نصرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن ما هو البرنامج المسطر من طرف وزارتكم؟ وفي الشق الثاني من السؤال، دور المجتمع المدني ومختلف المؤسسات في استثمار هذه المناسبة الدينية لدعم قيم المواطنة وتحصين الأمة من الأفات الاجتماعية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم يحظى باهتمام كبير لمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى، يعني اهتمام كبير جدا. والمصطلح الذي تفضلت بذكره وهو شهر النصرة، يعني هو مصطلح يعني تم وضعه من طرف معالي السيد الوزير يعني في فترات سابقة، ورعاه بصفة مباشرة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. وهو في هذا العام على غرار السنوات الماضية يحظى باهتمام كبير، وأنا الآن أنظر إلى هذه المراسلة التي وصلتكم، هي ممضاة من الوزير شخصيا، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام معاليه بهذا الأمر. وهذا الاهتمام يدخل في تفعيل الدور الاجتماعي للمؤسسات الدينية وللإطارات الدينية. معالي الوزير له توجيه قيم جدا، مفاده أن الإمام، ولما أقول الإمام أقصد بذلك المرشدة الدينية في عالم أكيد. النساء الإمام كما يقودنا في إقامة شعائر الدين وفي عبادة الله، ينبغي أن يقودنا كذلك في الحياة الاجتماعية
أكيد.
ينبغي أن يكون إماما خارج المسجد كما أنه إمام داخل المسجد، ولا يمكنه أن يحقق ذلك إلا إذا فعل دوره الاجتماعي، إلا إذا اقترب من المجتمع المدني. وحتى يستطيع أن يقوم بذلك، ينبغي للإمام أن لا يظل في المسجد ينتظر قدوم الناس إليه. آن الأوان لأن يخرج الإمام إلى الميدان، إلى ساحة الحياة.
يونسي لو سمحت يعني انقطعك، حتى الخطاب المسجدي ربما لابد عليه أن يتغير، حتى وزير الشؤون الدينية والأوقاف من خلال الندوات والأيام والزيارات التي يقوم بها يلح ويشدد على ضرورة تغيير الخطاب الديني، وأن تكون الخطابات مهنية ذات مستوى تدل على وسطية الجزائر واعتدالها في المجال الديني واقترابها أيضا من الحياة اليومية للمواطن في حل وحلحلة بعض المشاكل.
صحيح، يعني كلامك هذا يذكرني بقصة لطيفة لرجل أحبه كثيرا، وهو الشيخ عبد الحميد بن باديس. مرة أحد الطلبة قال له: يا أستاذنا ويا شيخنا ويا إمامنا، يعني أرجوك يعني أشركني في تحضير خطبة الجمعة، أرني كيف تحضر خطبة الجمعة. فقال الإمام بن باديس: لا بأس، عادي. قالوا: سنلتقي يوم الخميس صباحا إن شاء الله.
إن شاء الله.
فخرج مع الإمام إلى السوق، وظل ابن باديس يتجول في السوق دون أن يشتري شيئا. بعد ساعة أو ساعة ونصف عاد من السوق، فقال الطالب للشيخ ابن باديس، قال له: يا شيخنا، قال: ولكننا لم نحضر لخطبة الجمعة، هل نسيت أم شغلت؟ فقال ابن باديس، قال له: عندما كنا في السوق كنا نحضر خطبة الجمعة، كنا نطلع على أحوال الناس، كنا نرى ماذا يحدث في حياة الناس،
نعالج ظواهر من الفقر ومساعدة الآخرين.
خطاب المسجدي حتى يؤدي رسالته وحتى يؤدي دوره لا بد أن يكون خطابا واقعيا، ينطلق من واقع الناس ليصب ويعالج واقع الناس. ودعيني أعرج على برنامج وزارة الشؤون الدينية إذا سمحت. برنامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هو تركيز فيه على الميدان، على ولايات القطر الجزائر، وهناك برنامج ثري جدا وقوي جدا في كل ولايات القطر الجزائري دون استثناء، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، مع مراعاة خصائص وخصوصيات كل منطقة
أكيد.
ومع التركيز على إحياء الموروث الشعبي القديم، والثقافة الجزائرية العتيقة العريقة، مع محاولة الرجوع إلى روح الجزائر في الماضي الجميل واسترجاع واستحضار الذكريات الطيبة والعادات والتقاليد الجميلة التي ها نحن اليوم نفتقدها يوما بعد يوم. بعد أن تم إرسال هذا التصور الشامل والمحاور الكبرى إلى مديريات شؤون دينية والأوقاف، ترك معالي الوزير للأئمة والمرشدات ومديري شؤون دينية والأوقاف، ترك لهم المجال واسعا من أجل المبادرة. كل يبادر في أقصى حدود المبادرة بما يستطيع أن يخدم من خلاله أمته، يعني الجزائر والأمة المحمدية، ودينه، وينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جميع الأحوال دائما وزارة الشؤون الدينية لها نشاط مركزي نموذجي تنظمه الإدارة المركزية ويشرف عليه معالي السيد الوزير، وهناك ملتقيات أخرى في الجزائر العاصمة
والأجندة تبدو أنها أيضا مكثفة لديكم. آخر سؤال لأنه ما بقناش كثير من الوقت السيد الأستاذ خالد يونسي، نتحدث الآن عن دور المناسبات الدينية والوطنية في الحفاظ والمحافظة على المرجعية الدينية ومحاربة أيضا التطرف، خاصة أستاذ أنه لابد أن نذكر بجهود الجزائر لمواجهة التطرف الديني في الأفكار التي تتنافى ومقومات المجتمع، وهي أفكار لا تنبع من الإسلام ولا من المسلمين، وأن الجزائر أيضا أصبحت نقول قبلة من طرف العديد من الدول الإفريقية والأسيوية في محاربة ظاهرة التطرف الديني وتصدي لما يسمى بحروب الهوية والطائفية والمذهبية.
صحيح سيدتي الكريمة، يعني اسمحي لي نقول لك الأسئلة تاعك قوية جدا، تحتاج إلى وقت من أجل
معيش حنا نعطيه للمستمع الزبدة حتى نفصلوا فيها في برامج أخرى إن شاء الله.
ربما أنت تلاحظين كيف أنني يعني أحاول الاختصار يعني قدر الإمكان. صحيح، يعني المناسبات الدينية والوطنية لها دور كبير في الحفاظ على المرجعية الدينية والوطنية وحماية الأمة والمجتمع من كل الأفكار الدخيلة والطوائف التي يراد لها أن تزرع بين أبنائنا في الجزائر. ولكن أطمئنك يا سيدتي بأنه لا خوف على الجزائر إن شاء الله،
إن شاء الله.
لأن أرض الجزائر لما فتحها سيدنا عقبة بن نافع أوقفها في سبيل الله، فهي وقف على الإسلام ووقف في سبيل الله، والدليل على ذلك ما ترينه اليوم من مجهودات جبارة تبذلها الدولة الجزائرية ممثلة في كل مؤسساتها من أجل الحفاظ على هذه المرجعية الدينية الوطنية، حتى أصبحت التجربة الجزائرية اليوم
نموذج
نموذج يعني كثير من دول العالم الكبرى اليوم تأتي إلى الجزائر وتريد أن تتعرف على هذا الإسلام الوسطي المعتدل الذي تقدمه الأمة الجزائرية للعالم. هذا الإسلام الوسطي المعتدل ضحى من أجله شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأخيار، نحن دفعنا ملايين الشهداء من أجل هذا الإسلام، فلا أحد اليوم يعلمنا الإسلام. نحن من نعلم العالم الإسلام.
ما هي الكلمة التي توجهونها للمستمعين الكرام بهذه المناسبة الدينية السعيدة؟
يعني أهنئ الأمة بالانتماء إلى هذه الحضارة الإسلامية المجيدة وبالانتماء إلى هذا الوطن الجزائري الكبير، وأدعو نفسي وكل إخواني المستمعين إلى أن نخدم ديننا وأن نخدم بديننا وطننا، فهذا الوطن وطن الشهداء، وهذه الجزائر هي أرض طيبة غالية، الشرف الكبير لمن يخدمها ولمن يعيش لها ومن أجلها ويموت في سبيلها.
السيد خالد يونسي مدير فرع لتوجيه الديني ونشاط المسجدي بوزارة شؤون دينية والأوقاف، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات القيمة.